بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس الماضي قول الفلاسفة وقول الاتحادية في صفة الكلام. ما هو قول الفلاسفة؟ نعم، فيض فاض من العقل الفعال. وقول الاتحادية، نعم، كل كلام في الوجود كلام الله، لأنهم يعتقدون أن الله عز وجل اتحد في كل مخلوق. وعلى كل كما سبق الدرس الماضي، هذه أقوال عرضت عرضا، ومن لم يتضح له شيئا، يعني بعض الفقرات في هذه الأقوال أو شيء، سيأتي إن شاء الله شرحها بالتفصيل مع بيان شبه القوم والرد عليها بأوسع في شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. قال الشيخ رحمه الله: فصل في أن القرآن كلام الله. قال: مذهب أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، تكلم به حقيقة. سيأتي تفسير قوله منه بدأ وإليه يعود. تكلم به حقيقة وألقاه إلى جبريل فنزل به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. القرآن كلام الله، والأدلة على ذلك كثيرة، وسيأتي ذكر شيء منها. منزل، والأدلة على أنه منزل أيضا كثيرة جدا، تنزيل من حكيم حميد، وسيأتي ذكر بعضها. غير مخلوق، غير مخلوق، هذه اللفظة زادها أئمة السنة عندما وجد من يقول بأن كلام الله مخلوق. لما وجد من يقول ويصرح بأن كلام الله مخلوق، اضطر أهل السنة أن يزيدوا غير مخلوق ردا على هذا المبطل. وكلما حدث قول باطل وجد من أهل العلم من رد عليه. كلما أحدثوا شبهة جديدة، أحدث الناس أو أحدث أو جاء أهل السنة بالردود عليها، فربما زادوا بعض الألفاظ لقصد الرد على مبطل من المبطلين كهذا. القرآن كلام الله، الأدلة كثيرة، منزل أيضا، غير مخلوق. لا تجد مثلا في النصوص الشرعية من كتاب السنة لفظة غير مخلوق، فلماذا زادها أهل السنة؟ زادوا هذا الرد على من يقول بأنه مخلوق. وأدلتها هي أدلة أن القرآن كلام الله، فالدليل الذي يستدل به على أنه كلام الله هو دليل على أنه غير مخلوق، لأن الكلام صفة، وإضافته إلى الله عز وجل كلام الله من إضافة الصفة إلى الموصوف، وصفات الله عز وجل تتبع ذاته، فكما أن الذات غير مخلوقة كذلك الصفات غير مخلوقة. فحتى وإن لم يرد مثلا دليل على أنه على هذه اللفظة غير مخلوق، لكن الأدلة التي تدل على أنه كلام الله تدل على أنه غير مخلوق، لأن الصفات تابعة للذات. منه بدأ وإليه يعود، سيأتي تفسيره. تكلم به حقيقة أي لا مجازا، هذا فيه الرد على أصحاب المجاز، وأن الله عز وجل تكلم به على وجه الحقيقة لا على وجه المجاز كما يقول المجازيون. وألقاه إلى جبريل فنزل به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. هذا واضح، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. قال: وقد دل على هذا القول الكتاب والسنة، فمن أدلة الكتاب قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، شاهد حتى يسمع كلام الله يعني القرآن. وقوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، شاهد أنزلناه منزل. وقوله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، هو جبريل عليه السلام، شاهد نزل به على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فهو كلام الله بلغه جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبلغه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأمة. قال: ومن أدلة السنة قوله صلى الله عليه وسلم وهو يعرض نفسه على الناس في الموقف: ألا رجل يحملني إلى قومه ليبلغ كلام ربي؟ فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي عز وجل، حديث جابر بن عبد الله عند أحمد والترمذي وأبي داود والنسائي وغيرهم، هو حديث صحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم للبراء بن عازب: إذا أويت إلى فراشك، الشاهد من الحديث الأول: لأبلغ كلام ربي، إذا أويت إلى فراشك فقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، شاهد بكتابك الذي أنزلت، وهو منزل من عند الله، وهذا الحديث صحيحين. وقال عمرو بن دينار: أدركت الناس منذ 70 سنة يقولون: الله الخالق وما سواه مخلوق، إلا القرآن فإنه كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. واضح، وهذاك الإجماع ينقله عمرو بن دينار. عمرو الدينار أدرك عددا من الصحابة. ومعنى قولهم منه بدأ أن الله تكلم به ابتداء، أي أن الله عز وجل تكلم به، فهو صدر من الله سبحانه لا من غيره، منه بدأ، في رد على الذين يقولون إن ابتداءه من جبريل كالأشاعرة الكلابية الذين يقولون، يقول بعضهم إن جبريل طلع على الكلام النفساني ثم حكاه في هذا القرآن وعبر عنه، فعندهم عند الأشاعرة الكلابية ابتداء القرآن من أين؟ إما من جبريل وإما من محمد، على خلاف بينهم، على خلاف بينهم. فأهل السنة عندما قالوا منه بدأ، للرد على الذي يقول إنه ابتدأ من من؟ من جبريل أو من محمد عليه الصلاة والسلام، فهو بدأ من الله، الله عز وجل هو الذي ابتدأ التكلم به، وجبريل عندما تكلم به إنما كان مبلغا، وهكذا محمد صلى الله عليه وسلم هو مبلغ، والكلام يضاف إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. قال: وفيه رد على الجهمية القائلين بأنه خلقه في غيره، لأنه على قول الجهمية سيكون ابتدأ من ذلك الغير، على سبيل المثال كلام الله مع موسى، الجهمية المعتزلة يقولون خلقه أين؟ في الشجرة، فعندهم يعتبر ابتدأ الكلام من أين؟ من الشجرة، ابتدأ من الشجرة في البقعة المباركة من الشجرة، وناديناه من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، فيقولون إذن الكلام خلقه الله في الشجرة، يعني ابتدأ الكلام من الشجرة، على قول الجهمية المعتزلة الشجرة هي التي تكلمت، الشجرة هي التي تكلمت وليس الله، والشجرة هي التي قالت إني أنا ربك فاخلع عنا عليك، على قول الجهمية المعتزلة. قال: وفي رد على الجهمية القائلين بأنه خلقه في غيره، إما أن يقولوا خلقه في الهواء أو في غير ذلك، يعني كلامهم عن محمد يقولون خلقه في الهوى. وأما قولهم وإليه يعود فيحتمل معنيين، أحدهما أنه تعود صفة الكلام بالقرآن إليه، يعود إليه وصفا، يعني هو صفته، هو الذي تكلم به، بمعنى أن أحدا لا يوصف بأنه تكلم به غير الله، لأنه هو المتكلم به، والكلام صفة للمتكلم. فهذا المعنى الأول، إليه يعود أي وصفا، فهو المتصف به. قال الثاني أنه يرفع إلى الله تعالى كما جاء في بعض الآثار أنه يسرى به من المصاحف الصدور، وذلك إنما يقع والله أعلم حين يعرض الناس عن العمل بالقرآن إعراضا كليا فيرفع عنهم تكريما له، والله المستعان، في آخر الزمان كما جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه، يسرى على كتاب الله في ليلة فلا تبقى منه في الأرض آية. فبعضهم فسر قولهم إليه يعود، قول السنة، بأنه يعود إليه في آخر الزمان، بمعنى أنه يرفع القرآن، يرفع القرآن حين لا يبقى من يعمل به، يعرض الناس عن العمل به إعراضا كليا، فيرفعه الله سبحانه من المصاحف ومن الصدور في ليلة. فهذان قولان في تفسير وإليه يعود، إما أن يقال إليه يعود وصفا، وإما أن يقال إليه يعود بمعنى أنه يرفع في آخر الزمان كما يفي عدد من الأحاديث. قال فصل في اللفظ والملفوظ. الكلام في هذا الفصل يتعلق بالقرآن، فإنه قد سبق أن القرآن كلام الله غير مخلوق، لكن اللفظ بالقرآن هل يصح أن نقول إنه مخلوق أو غير مخلوق أو يجب السكوت؟ هذه مسألة حادثة، هذه مسألة حادثة، وبسببها حصلت محنة عظيمة للإمام البخاري رحمه الله، كما تجد يعني ماذا الكلام على هذا في ترجمة الإمام البخاري في مقدمة فتح الباري للحافظ المحجر المسمى بهدي الساري. حصلت محنة عظيمة الإمام البخاري رحمه الله، وهذه اللفظة لفظة مجملة حدثت في الأزمنة التي حدث فيها القول بخلق القرآن وانتشر، وهي مسألة هل لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق، هل لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق. لا يطلق القول بأنه مخلوق ولا يطلق بأنه غير مخلوق. لماذا؟ لأن هذا الكلام مجمل، فاللفظ يطلق ويراد به الملفوظ. ما هو الملفوظ؟ القرآن. هل هو مخلوق؟ غير مخلوق. ويطلق اللفظ ويراد به فعل المتلفظ، فعل المتلفظ. فعل المتلفظ مخلوق أو غير مخلوق؟ مخلوق. يعني على سبيل المثال القراءة الآن، قراءة القرآن، عندما يقول قائل هل القراءة مخلوقة أو غير مخلوقة؟ القراءة هذا لفظ مجمل، هل يراد بالقراءة المقروء؟ المقروء هل هو مخلوق؟ غير مخلوق، كلام الله. وهل يراد بها فعل القارئ، أفعال القارئ، مخلوقة أو غير مخلوقة؟ مخلوقة. وهكذا مسألة لفظي بالقرآن، لأن اللفظ يطلق ويراد به الملفوظ، فالملفوظ هو القرآن غير مخلوق. ويطلق اللفظ ويراد به ماذا؟ الفعل، فعل المتلفظ، فعل المتلفظ، فعل المتلفظ مخلوق. فهذه يعني القضية قضية فيها إجمال، ولذلك فصل فيها أهل العلم. الحمد لله. قال الشيخ رحمه الله تعالى: لكن اللفظ بالقرآن هل يصح أن نقول إنه مخلوق أو غير مخلوق أو يجب السكوت؟ فالجواب أن يقال إن إطلاق القول في هذا نفيا أو إثباتا غير صحيح. لا يقال لفظي بالقرآن مخلوق، ولا يقال لفظي بالقرآن غير مخلوق. لماذا؟ لأنه مجمل، كلام مجمل، يحتمل حقا ويحتمل باطلا كما سيأتي. أما عند التفصيل، يعني لابد من التفصيل، فيقال إن أريد باللفظ التلفظ الذي هو فعل العبد، التلفظ يعني فعل المتلفظ، مخلوق أو غير مخلوق؟ مخلوق، أفعال العباد مخلوقة، والله خلقكم وما تعملون. قال إن أريد باللفظ التلفظ الذي هو فعل العبد فهو مخلوق، لأن العبد وفعله مخلوقان. وإن أريد باللفظ الملفوظ به فهو كلام الله غير مخلوق، لأن كلام الله من صفاته وصفاته غير مخلوقة. واضح؟ فهذه المسألة يستفصل فيها. فلا يقال لفظي بالقرآن مخلوق مطلقا، ولا يقال غير مخلوق، ولكن يستفصل. فإذا أريد باللفظ التلفظ الذي هو فعل المتلفظ فنقول إيش؟ مخلوق، مخلوق ولا شك في ذلك، لأن أفعال العباد مخلوقة، والدليل والله خلقكم وما تعملون. وإن أريد باللفظ الملفوظ به، الملفوظ أو الملفوظ به أو المتلفظ به، هذا إيش؟ هذا غير مخلوق، كلام الله. قال: ويشير إلى هذا التفصيل قول الإمام أحمد رحمه الله: من قال لفظي بالقرآن مخلوق يريد به القرآن فهو جهمي. الإمام أحمد أنكر هذه المسألة بتاتا، لأنه رأى أن الجهمية يتذرعون من خلالها إلى الوصول إلى القول بأن القرآن مخلوق، فأنكرها من أصلها لأنها مسألة حادثة. فأثر عنه أنه كان يقول: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، لأن الجهمية يطلقون لفظي ويريدون الملفوظ به هو القرآن. ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، لأنها مسألة حادثة ما تكلم فيها الصحابة، مسألة لفظي بالقرآن. وجاء عنه روايات أخرى تدل على أنه يرى التفصيل الذي ذكره العلامة العثيمين هاهنا، وهو هذه الرواية: من قال لفظي بالقرآن مخلوق يريد به القرآن فهو جهمي. فدل على أن الإمام أحمد يريد من قول من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، يريد بذلك الذي يعتقد، يريد باللفظ إيش؟ الملفوظ الذي هو القرآن. والمسألة من أصلها مسألة حادثة ما تكلم فيها السلف، لذلك أنكرها الإمام أحمد، لكن لابد من هذا التفصيل حتى لا يقول الإنسان الباطل. ولذلك يذكر أن الإمام البخاري دسوا له رجلا فسأله في حلقة الحديث في نيسابه: لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق؟ فأعرض عنه الإمام البخاري، لأنها مسألة محدثة، المرة الأولى، المرة الثانية، المرة الثالثة، وهو يعرض عنه والرجل يكرر: لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق؟ فقال الإمام البخاري: أفعال العباد مخلوقة. فثار الرجل وثور الناس وقال: هذا يقول بأن القرآن مخلوق. وقاموا على الإمام البخاري حتى خرج من نيسابور رحمه الله، قصته مذكورة في ترجمته. الشاهد أنه بمثل هذا اللفظ المجمل، ولذلك ألف الإمام البخاري كتابه خلق أفعال العباد ليبين أن أفعال العباد ما لها مخلوقة، أن أفعال العباد مخلوقة، وإلا فالبخاري يرى أن كلام الله غير مخلوق، لكن جاءوا بهذا اللفظ المجمل. ومع ذلك فالإمام البخاري قال أفعال العباد مخلوقة، والذي سأله ما سأله إلا لأجل أن يثور الناس عليه بحجة أنه يقول بخلق القرآن، وهو لا يقول بذلك، وتفاصيل هذه المحنة مذكورة في تراجم الإمام البخاري، تراجع المصادر ترجمته. قال: فقوله يريد به القرآن يدل على أنه إن أراد به غير القرآن هو التلفظ الذي يفعل الإنسان فليس بجهمي، والله أعلم. طيب، هذا أيضا فصل مهم يحتاج إلى انتباه إلى هذا التفصيل. مسألة لفظه بالقرآن فيها هذا التفصيل ينتبه له ويفهم ويعرف. أيضا مقصود الإمام أحمد عندما قال: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، يعني أنه يريد بذلك الملفوظ به هو القرآن، لأن الجهمية كانوا يتذرعون بالألفاظ المجملة، ومنها هذه توصلوا من خلال الألفاظ المجملة إلى عقائدهم، إلى نشر عقائدهم الباطلة. ولذلك أنكر الإمام أحمد هذه المسألة بتاتا، فقال: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. لأنه لا يصح أن تطلق القول لا نفيا ولا إثباتا. عندما تقول مثلا لفظي بالقرآن مخلوق، يحتمل أن اللفظ هو المتلفظ به القرآن وغير مخلوق. وإذا أطلقت القول في النفي فقلت لفظي بالقرآن غير مخلوق، أيضا اللفظ يطلق ويراد به فعل المتلفظ، وأفعال العباد ما لا مخلوقة. ومعلوم أن المعتزلة يرون أن أفعال العباد ليست مخلوقة لمن؟ لله. يرون أن كل عبد يخلق إيش؟ فعل نفسه. فإذا قال قائلهم مثلا لفظي بالقرآن غير مخلوق، هو يريد بذلك أن أفعاله ليست إيش؟ مخلوقة. واضح هذا؟ فاللفظ مجمل فلا بد من التفصيل. والحمد لله.